ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة التلقي عن أهل البدع، والأصل في المسألة كما سمعتم المنع، وهذا له وجوه متعددة. يمنع من التلقي عن أهل البدع، لا يجوز الأخذ عنهم، لا يجوز أخذ العلم عنهم، لا يجوز الاستماع إلى كلامهم، لا يجوز قراءة كتبهم. هذا هو الأصل الذي لا شك فيه. وتقرير هذا له وجوه، منها ما تواتر في نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف من هجر أهل البدع والأهواء، فهذه قضية معلومة في النصوص الشرعية المتواترة وفي إجماع السلف أنه لا بد من هجر أهل البدع، فقضية التلقي عنهم تتنافى مع هجرهم. كيف يهجر الشخص مع أنه يستمع إلى كلامه أو يحضر مجلسه أو ما أشبه ذلك؟ فالهجر إذن يقتضي أنك تبتعد وتعتزل، فالحضور في مجالس أهل البدع أو التلقي عنهم أو الأخذ عنهم كل ذلك يتنافى مع هجرهم. أيضا من الأمور التي يتأسس عليها هذا الأمر أن كل مسلم مخاطب بالحفاظ على دينه، لابد لكل مسلم أن يحافظ على دينه وأن يتلقاه تلقيا صحيحا. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يجوز إذن أن يؤخذ عن شخص ليس بمؤتمن على الدين. إذا كان هناك شخص منحرف أو زائغ، إذا كان زائغا في اعتقاده أو منهجه، ليس متبعا للسنة ولا ما كان عليه السلف، أو كان الشخص جاهلا لا أهلية له في العلم، فكل هذه أمور تمنع الأخذ عنه، لأن كل مسلم واجب عليه أن يحافظ على دينه وأن يتلقاه تلقيا صحيحا. والتفريط في هذا يؤدي إلى الضلال. كل مسلم مأمور أن يعتصم بالهدى ويثبت عليه ويسأل الله ذلك، فكيف يعرض المسلم نفسه للفتن؟ وكيف يعرض نفسه للضلال والانحراف عن السبيل المستقيم؟ فالتلقي عن أهل البدع شر عظيم وخطر كبير، يستمع المرء إلى الضلال والعياذ بالله، فيصير ضالا من حيث يظن أنه يهتدي، ينحرف ويزيغ، يخالف السنة، يخالف الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح، يأخذ الباطل وهو يتصور أنه يأخذ الحق. فهذا أمر ظاهر أنه لا بد لكل مسلم أن يحافظ على دينه، ولا بد له أن يأخذه عن أهله. وقضية التلقي قضية عظيمة، قضية فطرية عقلية، وكل أحد يعرف أهميتها بفطرته وعقله. إذا كان هناك أي أمر من أمور الدنيا يتعلم أو يتلقى أو يؤخذ، فإنه يؤخذ عن أهله. ولو أن أحدا أخذ هذا الشيء عن غير أهله فإنه يتخبط ويخطئ، ويصير ضحكة للناس يسخرون منه، كيف تأخذ هذا الشيء عن غير أهله؟ إذا أراد أن يتعلم حرفة يدوية مثلا فإنه يتعلمها من أربابها، أم أنه إذا أراد أن يتعلم النجارة ذهب إلى الحداد مثلا؟ هذا لا يصح ولا يستقيم. فالعلم أهم من هذا كله، لأن العلم هو الذي يضبط لك دينك، يصحح لك اعتقادك وعملك، ويثبتك على الطريق المستقيم بفضل الله تعالى، ويعصمك من الضلال بإذن الله تعالى. فهذا أولى من كل شيء، هذا أولى أن تحرص على تصحيحه من أي أمر آخر. فهذه وجوه ظاهرة في هذه المسألة، أنه لا بد من ترك أهل البدع، لا يجوز التلقي عنهم، لا يجوز أخذ العلم عنهم، لا يجوز سماع مؤشرطتهم أو كلامهم، ولا يجوز قراءة كتبهم، هذا كله أمر ظاهر جدا. لكن هناك تفصيلات في المسألة يخوض فيها أهل العلم من باب آخر. يعني هذه المسألة يا إخواني حتى تضبط لابد أن نميز بين الأصل الذي ذكرناه وبين نظر العلماء في المسألة من وجوه أخرى باعتبارات أخرى غير الذي ذكرناه. واضح؟ فالذي ذكرناه هو الأصل، هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. وإذا تكلمنا على الوجه الأول أيضا هذا تنبيه مهم، إذا تكلمنا على الوجه الأول الذي هو هجر المبتدع فهذا يفيدنا أمرا مهما في هذه المسألة، وهو أن هجر أهل البدع بمعنى عدم التلقي عنهم لا يقتصر فقط على ما يخطئون فيه، بمعنى أن الشخص من أهل البدع هو زائغ في اعتقاده ومنهجه، لو أنه تكلم في الاعتقاد والمنهج يتكلم بالباطل، لكن ربما تكون له مشاركات في علوم أخرى لا يخطئ فيها، ربما إذا تكلم في الفقه أو الحديث أو اللغة أو غير ذلك لا يخطئ، بمعنى أنه لا ينحرف، يعني لا يأتي ببدع وضلالات. طيب، إذا تكلمنا على الوجه الأول الذي هو الهجر والمجانبة والاعتزال فهذا معناه أنه لا بد أن يترك أهل البدع حتى في هذه الأبواب، حتى في هذه الأبواب، لا يقتصر الأمر فقط على العلوم التي يعلم ضلالهم فيها. فلا يأتي شخص مثلا يقول طيب نحن لا نأخذ عن أهل البدع في المعتقد، ماشي هذا واضح لأنهم أهل بدع، كيف أخذ عنهم ما يخطئون فيه ويضلون؟ إذن أخذ عنهم في باب آخر. نقول لو تأملت في الوجه الأول الذي هو هجر أهل البدع فإنك لا تأخذ عنهم شيئا أصلا حتى فيما لا يعلم ضلالهم فيه، حتى في الأبواب أو العلوم التي لا يعلم ضلالهم فيها. واضح؟ فهذا هو الأصل يا إخواني، يترك التلقي عن أهل البدع جملة وتفصيلا في جميع الأحوال، هذا هو الأصل. لكن العلماء يفصلون في المسألة من أبواب أخرى باعتبارات أخرى تحت طائلة المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد. فهناك أصل نتمسك به ونعرفه ولا نحيد عنه، وهناك استثناء من الأصل يخضع لقواعد المصالح والمفاسد، له ضوابط تقدر بقدرها ولا يجوز تعديها. إجمالا هكذا نقول إيش؟ لو افترضنا هذا استثناء، أكرر نحن الآن نتكلم في إيش؟ في استثناء. لو افترضنا أن هذا المبتدع له مشاركات مفيدة لا يستغنى عنها، له تحقيقات مهمة في علوم معينة لا نستغني عنها وليست عند غيره، وليست عند غيره، والذي يأخذ عنه يأمن شره وضلاله ولا يتأثر بكلامه، وخصوصا في هذا الباب، لأننا نتكلم في باب لا يعرف ضلاله فيه، لا نتكلم في اعتقاد ولا منهج. واضح؟ ففي مثل هذه الصورة قلنا آنفا في الكلام إيش؟ الأصل عندنا ها هجر أهل البدع، فنحن من جهة الأصل لا نأخذ عنه أيضا في هذا الباب. لكن الاستثناء في هذا الجانب من جهة النظر في المصالح والمفاسد، أننا لو ضيعنا هذه المصلحة ربما نتجت مفسدة. واضح؟ لو ضيعنا هذه المصلحة، هذه المصلحة التي هي إيش؟ الفائدة التي نحصل عليها من هذا الرجل، هذه الفائدة لو ضاعت، هي مهمة ونحتاج إليها في طلب العلم أو تحقيق المسائل العلمية أو دراستها، بحيث لو فوتناها ضاع هذا العلم. هنا انتقلنا إلى نظر مختلف، يختلف تماما عن الأصل الذي ذكرناه. فمن هنا تكلم أهل البدع في تكلم معذرة أهل العلم في أخذ العلم عن أهل البدع. والقضية التي تكلموا فيها هي قضية الرواية بالأساس، الرواية عن أهل البدع. لكن البابان واحد، البابان واحد، باب الرواية وباب العلم واحد من الوجه الذي أذكره، من الوجه الذي أذكره. التفصيل طبعا سامحوني، هذه مسائل دقيقة وعظيمة جدا، تفصيل على الوجه يعني يحتاج كلاما كبيرا. فالبابان واحد من جهة المصلحة والمفسدة ومن جهة حفظ العلم. فعندما تكلم أهل العلم واختلفوا في مسألة الرواية عن أهل البدع، رواية الحديث، هناك اختلاف لأئمة العلم في هذا. وجمهور أهل الحديث على أن المبتدع إن كان داعية إلى بدعته فإنه لا يروى عنه، وإن كان خامل الذكر لا يدعو إلى بدعته فإنه يؤخذ عنه. وبعض المحدثين منع بإطلاق، وبعض المحدثين أجاز بإطلاق. هذا اختلاف موجود، وهو اختلاف سائغ لا تشنيع فيه ولا تبديع ولا تضليل. فمن أخذ بقول معين من هذه الأقوال فإنه لا ينكر على من أخذ بالقول الآخر، حتى في الجهة الاصطلاحية، في جهة الرواية التي نتكلم عليها. هذا الاختلاف يا إخواني دار على ماذا؟ أنهم نظروا في قضية المصلحة والمفسدة. واضح؟ قالوا والله هذا المبتدع ربما يوجد عنده حديث ليس عند غيره، وأنا أخذ منه حديثا بإسناده ومتنه لا علاقة لي ببدعته، كما قالوا في مسألة الصلاة خلف أهل البدع، إيه؟ صلي وعليه إيه؟ وعليه بدعته. أنت ما لك علاقة بالبدعة، أنت تصلي خلفه فقط، إيش علاقة هذا بالبدعة؟ فكذلك في مسألة الرواية قالوا ليس لنا شأن بالبدعة، نحن نأخذ منه حديثا بإسناده ومتنه حتى نعرف مخرجه، وحتى نحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الضياع. فنظروا إلى هذه المصلحة، واختلفت اجتهاداتهم في مراعاة هذه المصلحة والترجيح بينها وبين المفسدة. فقال بعضهم والله ننظر إلى جانب الدعوة، من دعا إلى بدعته فهذا أهل أن يهجر فلا نأخذ عنه شيئا. ونظر بعضهم إلى جانب المنع بإطلاق، وحكم مسألة الهجر مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية. ونظر بعضهم إلى جانب حفظ السنة فقال هذا المبتدع وإن كان داعية لكن ربما تفرد بسنة ليست عند غيره، ولو أننا تركنا هذا الضرب لتركنا أناسا كثيرين، كما قال هذا من قاله من أئمة العلم مثل يحيى القطان وغيره، قال لو تركت الأعمش وكذا وكذا لتركت أناسا كثيرين. فاختلافات لأهل العلم في مراعاة هذا الأمر. النتيجة بعد هذا كله، النتيجة في ماذا يا إخواني؟ عندنا أصل وعندنا استثناء. الأصل لا نحيد عنه ويحفظ، وهذا هو الأساس الذي نتعامل به. ودائما ما أكرر هذا، لأن الخلط في المسائل العلمية بين الأصل والاستثناء يؤدي إلى الخلط في نفس المسائل العلمية ووضع الشيء في غير موضعه. واضح؟ فالأصل ذكرناه. الاستثناء إذا تكلمنا على قضية المصلحة والمفسدة، لو افترضنا أن هناك علما عند هذا المبتدع ليس عند غيره، وإذا تركناه ضاع هذا العلم وضاع ما فيه من الفائدة، عندنا نظر في هذه المسألة. فعندئذ يستثنى هذا الأمر من الأصل بضوابط، ليس مطلقا لكل أحد، بضوابط. إذا تحقق هذا الباب ونظرنا في قضية المصالح والمفاسد فهناك إيش؟ هناك ضوابط. هذه الضوابط حاصلها ما يلي، ومن شاء التفصيل فليرجع إلى كتاب الآيات البينات لعبد الفقير. هذه الضوابط حاصلها فيما يلي: أولا، أن يكون الآخذ الذي يأخذ العلم مميزا، مميزا يعني عنده تمييز وعنده دراية بعقيدة أهل السنة والفرق بينها وبين عقيدة أهل البدع، حتى يعرف ضلال هذا المبتدع فيتجنبه، لا يأخذ عنه شيئا، وخصوصا في العلوم التي يكون لها صلة بالمعتقد. يعني ربما يأتي شخص فيقول: طيب ندرس أصول الفقه، وما علاقة أصول الفقه بالمعتقد؟ أقول: يا رجل، العلاقة وثيقة. أصول الفقه عبارة عن ترجمة لاعتقاد الرجل من خلال الكلام في أصول الأحكام التي تستنبط منها الأحكام. فلا يجوز أن تدرس علم الآلة كعلم الأصول خاصة، يعني أعني هذا بالدرجة الأولى، لا يجوز أن تدرس علم الأصول على رجل مبتدع إذا لم تكن مميزا وتقول هذا لا علاقة له بالعقيدة. هذا غلط، لأن المبتدع عندما يدرس لك الأصول يدس اعتقاده، إن كان أشعريا أو معتزليا أو كذا، يدس اعتقاده في أصول الفقه وأنت لا تدري. فأولا إيش يا إخواني، الشرط الأول إيش؟ أن يكون الآخذ مميزا، عنده دراية حتى يتجنب ضلال هذا الشخص. ثانيا، الشرط الثاني، أن يكون محتاجا لهذا العلم، أن يكون محتاجا لهذا العلم. يعني إذا نتكلم على أمر هو أشبه ما يكون بمفهوم الضرورة أو الحاجة. كيف يعني؟ يعني لا تأتين إلى علم ليس واجبا عليك، ولست مضطرا إليه، ولست ساعيا إلى التخصص فيه حتى تكفي إخوانك من أهل السنة، حتى لا نقول يا جماعة اذهبوا إلى المبتدع، لا، أهل السنة يكفيهم إيش؟ يكفيهم إخوانهم. فلا تأتين إلى نفسك وأنت طالب علم عادي، لست متفرغا ولا متخصصا ولا ساعيا إلى الدعوة مثلا أو كذا، ولا تحتاج إلى هذا العلم، ليس ضرورة عليك وليس متعينا، وتقول أدرسه عند المبتدع. هذا غلط، لابد أن تكون محتاجا إلى هذا العلم. محتاجا يعني إيش؟ يعني لو افترضنا أن هذا العلم واجب عليك كمثل تعلم الفقه، دعونا مثلا نفترض هكذا صورة، لأنه سيأتي في الضوابط ما يضيق هذا جدا. يعني دعونا نفترض صورة، عندنا مثلا بعض الأحكام الفقهية الواجبة، أحكام الصلاة، وليس أمامك إلا هذا المبتدع، وتعلم الصلاة فرض عليك، تعلم أحكامها فرض عليك، فرض على كل مسلم، فهذا هو. لكن لا تأتين إلى علم من علوم الآلة، مصطلح والأصول واللغة والتجويد. طبعا التجويد أعني به ما هو خارج عن الحد الوجوب، يعني الوجوب الشرعي في هذا، هذا له تفصيل كثير حتى لا نخرج عن المسألة. فلا تأتين إلى مثل هذا وتقول أدرسه عند المبتدع. لماذا؟ هل هذه العلوم واجبة عليك؟ الجواب لا. هل تريد أن تتخصص فيها حتى تكفي إخوانك من أهل السنة؟ هذا نظر آخر أيضا. فهذه كلها ضوابط. إذن عامة الإخوة ليس لهم أن يتلقوا على مبتدع أصلا بأي وجه من الوجوه. هذه الاستثناءات يا إخواني خاصة بمن؟ بنخبة من الطلاب، لا تتعداها إلى غيرها أبدا. إذن الشرط الثاني إيش؟ أن يكون هذا العلم واجبا عليه، أن يكون محتاجا إليه، أن يكون ساعيا للتخصص فيه حتى يكفي أهل السنة ولا يحتاج إلى مبتدع. ثالثا، الشرط الثالث، أن يكون هذا المبتدع مفيدا في بابه، يعني نتوقع عنده فائدة حقيقية، فائدة ملموسة، ليس مجرد مدرس عادي يدرس في مسجد، يدرس في معهد، يدرس على النت، واضح، ويقول كلاما عاديا. لا، لابد أن يكون عنده فوائد، عنده تأصيل، حتى تأخذ شيئا يستحق أن تأخذ عنه، صحيح أم لا؟ لكن عندما تأتي إلى رجل عادي ليس عنده فوائد ولا تحقيقات ولا كذا، فما الداعي إلى أن تجلس إليه وهو مبتدع؟ هذا ثالثا. الشرط الرابع أن يكون عنده ما ليس عند أهل السنة، أن يكون عنده ما ليس عند أهل السنة، يعني عنده تحقيقات وفوائد يتفرد بها ليست عند غيره من أهل السنة. لكن إذا كان ما عنده من الفائدة موجودا عند أهل السنة فما الداعي إذن أن نجلس إليه؟ والأصل عندنا إيش؟ هجو أهل البدع. لهذا نقول دائما الأصل، وفرق بين الأصل والإيه؟ والاستثناء. واضح يا جماعة؟ إذن عندما نتكلم على الاستثناء هذا جانب ضيق جدا لا يحققه إلا الصفوة، إلا القليل من طلبة العلم. إذن النتيجة النهائية عمليا الخلاصة حتى تريحوا أنفسكم تماما، لا يجوز لأحد من الإخوة، تكلم على العوام، عوام الإخوة، عموم الإخوة، معظم الإخوة، لا يجوز أن يتلقوا على أحد من أهل البدع إطلاقا بأي وجه من الوجوه. تقول لي تجويد، أصول، لغة، ما أدري إيش، لا يجوز. واضح؟ لأن الضوابط إيش يا إخوة؟ ليست متحققة في حق هؤلاء. لكن إذا تحققت الضوابط في حق زيد أو عبيد أو بكر أو عمر فهذا نظر آخر. ومن ناحية دراسة المسائل العلمية بالتأكيد بالنسبة للمتخصصين، هذا راجع إلى الضوابط التي ذكرت. وإذا تكلمنا على المتخصصين، أنت الآن متخصص في الأصول وتريد أن تحقق مسألة أصولية، فلا بد أن ترجع إلى مصنفات من؟ مثل الجويني والرازي والآمدي وزيد وعبيد من أمثال هؤلاء، وعندهم ضلالات عظيمة، لكن كتب الأصول عندهم، ومن أين تحقق المسألة؟ لابد أن ترجع إليهم وتأخذ من كلامهم وتحقق وتخرج بالصواب. هذا في حق من؟ المتخصص المميز. هذا باب آخر. مفهوم يا إخوة؟ إذن لابد أن نفرق بين الأصل والاستثناء حتى تستوي المسألة تماما وتنضبط ولا يحصل فيها خلل إن شاء الله تعالى. لابد أن نستحضر الأمر بكليته، لأن هناك من يغلو جدا في هذا الباب. يعني إذا تكلمنا على طريقة الحدادية في هذه المسألة، هناك من يغلو جدا في هذا الباب ويحكم عدم الأخذ عن أهل البدع، وهذا هو الأصل، لكنه يغلو فيه حتى في جانب الجواز، حتى في الضوابط التي تجيز الأخذ عن أمثال هؤلاء إذا تحققت. وهذه طريقتهم، الغلو في الحق. والغلو في الحق يصيره ماذا؟ أو يعني يصير الشخص ماذا؟ يصيره منحرفا. وهكذا شأن الخوارج، أنهم غلوا في الحق، غلوا في فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا مثلا الحدادية يقولون احرقوا كذا، بقطع النظر عن فتح الباري والكلام على الحافظ ابن حجر، هذه مسألة أخرى. لكن لو فرضنا المسألة في مبتدئ حقيقي، دعك من ابن حجر، إذا افترضنا المسألة في مبتدئ حقيقي عنده بدعة حقيقية، وهو أشعري أو معتزلي أو صوفي أو غير ذلك، لكن كتابه هذا لا يستغنى عنه، هو في بابه مفيد ويحتاج إليه المتخصصون المميزون في التخصصات الشرعية، أصولا أو حديثا أو لغة أو غير ذلك. إذا تكلمنا على الأصول، عامة من صنف في الأصول إما معتزلي وإما أشعري، الذين صنفوا في أصول الفقه من أهل السنة معدودون جدا يا إخوان، معدودون جدا، لعلي لا أستحضر لكم الآن 5 أو 10. واضح؟ فمن أين سيحقق المسائل الأصولية؟ لابد أن يرجع إلى أمثال هؤلاء. والقواعد مضبوطة والحمد لله، ونستطيع أن نميز الحق من الباطل والصواب من الخطأ. لكن المقصود عندما تقول، عندما تحرر المسائل العلمية، ترجع إلى كلام هذا الشخص وتقول قال فلان وقال فلان وتحرر وتحقق، هذا لابد منه. واضح؟ فإذا افترضنا المسألة في مبتدع حقيقي، لكن الضوابط موجودة التي ذكرناها، الضوابط موجودة ومتحققة، يقال احرقوا كذا أو لا تستفيدوا من كذا، هذا غلو، هذا غلو وليس من دين الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الطريقة التي يأتي فيها كلام العلماء في الأخذ عن أهل البدع والرواية عن أهل البدع وما أشبه ذلك. إذن خلاصة المسألة أننا نفرق بين الأصل والاستثناء، وكل شيء في مكانه. أيضا في جواب الشيخ حفظه الله تعالى تنبيه مهم، قضية النظر في كتب أهل البدع للرد عليها، هذا أيضا أمر آخر. طيب الرد يكون لمن؟ لعامة الطلبة؟ لا يمكن، لما يكون للمتخصص، للعالم أو طالب العلم المميز المتخصص، فهذا يقرأ كلامهم ليرد عليهم، لا يقرأ كلامهم ليستفيد، لكن يقرأ كلامهم لماذا؟ للرد عليهم وبيان ما فيه من الضلال وتحذير الناس منها. نعم.
السؤال التاسع والأربعون: من هي الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وما صفاتها وسماتها؟ الجواب: الفرقة الناجية المنصورة في هذا العصر وإلى قيام الساعة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لما سئل حين قال: اخترقت اليهود على 71 فرقة واخترقت النصارى على 72 فرقة وستخترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عنه الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. من صفات هذه الفرقة أنها متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن صفاتها أنها تصبر على الحق ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين ولا تأخذها في الله لومة لائم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق غائبين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن صفات الفرقة الناشئة المنصورة أنها تحب السلف الصالح وتثني عليهم وتدعو لهم وتتمسك بآثارهم. ومن صفاتهم عدم تنقصهم بأحد من السلف سواء الصحابة أو من بعدهم. ومن علامة الفرقة المنحرفة أنها تضرب السلف وتضرب منهج السلف وتحذر منه.
معرفة الفرقة الناجية من أهم ما يجب على المسلم، لأننا نقول الفرقة الناجية التي تنجو من الضلال ومن الوعيد بالنار، فهذا واجب على كل مسلم، واجب على كل مسلم أن ينجو من الضلال وأن يتمسك بطريق الهداية. فعليه أن يعرف إذن ما صفة هذه الفرقة حتى يكون منهم، وعليه أن يميزهم عن غيرهم من الفرق الهالكة الضالة. فجامع الأمر فيما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، لأن التفصيل طبعا يطول جدا إذا تكلمنا على صفات الفرقة الناجية على وجه التفصيل، وخصوصا إذا تكلمنا في تفصيل الأبواب ما عليه أهل ما عليه الفرقة الناجية في الاعتقاد وفي المنهج وفي كذا، فهذا يستوعب مسائل الدين. لكن الجامع فيما ذكره الشيخ رحمه الله، الشيخ حفظه الله تعالى، قال: من صفات هذه الفرقة أنها متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صفة هذه الفرقة، قال: الجماعة، وفي اللفظ الآخر: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، والمعنيان واحد لا فرق بينهما. وقد تكلمنا قريبا على مسألة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إذن فالأصل أن الفرقة الناجية تتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وهل طريق النجاة يختلف عن هذا؟ فهذا هو الأصل. من أراد أن ينجو ويعتصم بالحق ويتجنب الباطل والضلال، فعليه أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. قال: ومن صفاتها أنها تصبر على الحق ولا تلتفت إلى أقوال المخالفين ولا تأخذها في الله لومة لائم. وهذا هو التعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للطائفة المنصورة. وقد عرفنا أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إيش؟ واحد، لا فرق بينهم. فمن صفات الفرقة الناجية أنها تصبر على الحق، هذا الموجود في نص الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن الصبر على الحق، لأن الصبر هو وقود التمسك. إذا تكلمنا على التمسك والاعتصام والثبات، فهذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر على البلاء والمضايقات والفتن التي يأتي بها أهل الباطل، وهذا هو الثبات، هذا هو الاعتصام والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى. قال: ومن صفاتها أنها تحب السلف الصالح وتثني عليهم وتدعو لهم وتتمسك بآثارهم. ومن صفاتهم عدم تنقصهم لأحد من السلف، هذا كله يرجع إلى الاتباع الذي ذكرناه، اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. فاتباع ما كان عليه السلف أمر عظيم، وقد تكلمنا عليه في معنى السلفية ومشروعية التسمي بالسلفية. فهذا هو دين الإسلام، أنك تتمسك بمنهج السلف في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما، وهذا يستلزم محبة السلف والثناء عليهم. كيف تتبع أناسا لا تحبهم أو تتنقصهم أو تطعن فيهم؟ فاتباع السلف يقتضي محبتهم وتعظيمهم والثناء عليهم وعدم الطعن فيهم. وفي المقابل فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، ومن علامة الفرقة المنحرفة أنها تبغض السلف وتبغض منهج السلف وتحذر منه. وهذا يحتاج إلى تنبيه. هذا الكلام في الأصل كلام صحيح، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال: شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. شعار أهل البدع، احفظ هذا، شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. وهذا صحيح وحق، لأنك إذا تأملت في مختلف الفرق الهالكة، مختلف طوائف المبتدعة، لا تجدهم يتبعون منهج السلف قاعدة يشتركون فيها جميعا. إذا نظرت إلى المعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع، كلهم يشتركون في ماذا؟ في عدم اتباع منهج السلف. إذا تكلمنا على ضلالات هذه الفرق، من قال بها من السلف؟ هل هي موافقة لمنهج السلف وفهمهم؟ الجواب لا. السلف ما كان عندهم تكفير، ولا كان عندهم نفي للقدر، ولا كان عندهم إخراج للعمل عن مسمى الإيمان، ولا كان عندهم تأويل لصفات الله تعالى أو تعطيل لها. فبدع هؤلاء المبتدعين تخالف منهج السلف، وكلهم يشتركون في هذا. لكن المشكلة في من ادعى اتباع منهج السلف ورفع هذا الأمر شعارا له، وتبرأ ظاهرا من كل طريقة تخالف طريقة السلف، فهو في الظاهر يقول: نحن سلفيون، هكذا نتبع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، واضح، وينكر على من يخالف ذلك ويقول: نحن على منهج السلف في الاعتقاد وفي الصفات، نثبت الصفات ولا نتأول، ونقول إن الإيمان قول وعمل، ونثبت القدر، ونحقق التوحيد لله تعالى، ونثبت الميزان والحوض والصراط وكذا وكذا وكذا. يعني هو يتفق مع منهج السلف في جميع هذه الأمور، لكن هو مع ذلك من أهل البدع، واضح، مع أنه يرفع شعار اتباع السلف. ونحن قلنا علامة أهل البدع أو شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف، وهذا الرجل ينتحل مذهب السلف ومنهج السلف، ومع ذلك هو مبتدع. لماذا يا إخواني؟ هذا كما قال الشيخ قبل ذلك في مسألة التسمي بالسلفية، عندما قلنا العبرة بماذا؟ ليست بالظاهر، العبرة بالحقائق. ليست العبرة بمجرد التسمي، أنك تقول أنا سلفي أو أنا على منهج السلف، لكن العبرة بالعمل، هل عملك يصدق هذا أم لا؟ هل أنت في الحقيقة على منهج السلف أم لا؟ إذن هذا أمر نحتاج أن ننبه عليه. أيضا ليس كل من رفع شعار السلفية واتباع منهج السلف كان سلفيا، لابد من النظر في العمل والاعتقاد، هل هو موافق حقا لاعتقاد السلف أم لا. فإذا عظم الرجل السلف وأحبهم ومدحهم وتولاهم ووافقهم في بعض الأصول والمسائل، فهذا لا يغني عنه شيئا إلا أن يتبع منهجهم بالكامل في جميع الأصول. فإذا رأيت الرجل، يعني دعونا نذكر مثالا، إذا رأيت الرجل يقول أنا سلفي ثم يخرج على الحكام، أية سلفية هذه؟ إذا رأيت الرجل يقول أنا سلفي ثم يهيج الناس على ولاة أمورهم ويحرض على الثورات والاعتصامات وهذه الأشياء، أية سلفية هذه؟ إذا رأيت الرجل يقول أنا سلفي ثم يكفر المسلمين بالمعاصي والذنوب تحت طائلة الإصرار والاستحلال، الأشياء التي تكلمنا فيها وهذه الأمور، أية سلفية هذه؟ واضح؟ إذن العبرة ليست بالدعاوى، ليست بالكلام الذي يقال ظاهرا، إنما لابد من التحقيق والاتباع. نعم.
السؤال الخمسون: كيف تقول أن صاحب طالب لشيخه؟ الجواب: المفروض العكس، أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب، لأن الشيخ أدرى بالأمور وأعرف بها، والطالب لا يزال يتلقى العلم من شيخه، فربما يطلب الطالب شيء يظنه مخالفة وهو ليس كذلك. فالواجب إذا أشكل على الطالب شيء أن يسأل شيخه بهدب، وأما إن كان الشيخ ضالا أو مخالفا فلا يجوز أن تتلمذ عليه، وأما إن كان الشيخ ملازما بالحق ولكن وقع فيه شيء من الأخطاء فعليك أن تناصحه بطريق السؤال، مثلا تقول يا شيخ ما حكم أن فعل كذا، فهو سيتنبه ويحصل المقصود إن شاء الله.
هذه المسألة وإن كانت أمس بباب الآداب في آداب طالب العلم وعلاقة المعلم بالمتعلم، لكن علاقتها بالمنهج وثيقة جدا، لأن الخلل فيها يؤدي إلى الطعن في العلماء، والطعن في العلماء هذا منهج ولا لا؟ هذه مخالفة منهجية، طريقة الحدادية والغلاة والمنحرفين، واضح؟ فهذه المسألة لها تعلق وثيق بالمنهج. الأصل كما يقول الشيخ حفظه الله أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب، لأن قضية النصيحة معناها تنبيه على خطأ، تنبيه على خطأ، إرشاد إلى الأولى والأنفع، يعني فيها مقام استعلاء، نوع من الاستعلاء، واضح؟ طيب، الأصل أن الاستعلاء يكون للشيخ أم للطالب؟ يكون للشيخ، الشيخ هو في مكان أرفع وأعلى، فهو الذي ينصح والذي يوجه ويأمر وينهى ويبين، واضح؟ هذا هو الأصل. وخصوصا إذا تكلمنا على القصور، لا في المكانة وحدها ولكن أيضا في الفهم والإدراك، فالنصيحة فيها تنبيه وأمر ونهي، فهذا يحتاج أولا إلى إدراك الخير والشر، إلى إدراك ما ينصح به وما لا ينصح به، إلى إدراك الصواب والخطأ. والقصور عند الطالب في هذا أظهر وأكبر، فربما تصور في أمر أنه خطأ والحقيقة أنه ليس كذلك، وربما ظن شيخه مخطئا وهو يفعل عين الصواب والطالب لا يدري، واضح؟ فهذا أيضا هو الأصل، أيضا نكرر الأصل والاستثناء. فالأصل أن الشيخ هو الذي ينصح الطالب، فإذا وجد الطالب شيئا فيه إشكال عليه، يظن أنه خطأ يحتاج إلى توضيح، يقول يسأل شيخه بأدب، هذا هو الأساس، هذه الطريقة الشرعية في مناصحة العلماء أو المشايخ، وهذا داخل في معنى النصيحة ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين تكون للعلماء والأمراء، والنصيحة للعلماء تكون بأدب ورفق، واضح؟ وكذلك للأمراء أيضا لابد أن يكون الأمر فيه أدب، ويسلك الطالب في ذلك كما نبين في الأداب بفضل الله تعالى التفصيل في الأداب، يسلك الطالب في هذا الطرق أمثل الطرق، يسلك أيسر الطرق وآدب الطرق، ويتحلى بالتعريض ولا ينتقل إلى التصريح إلا إن كان الأمر يحتاج إلى هذا. فلو أنه طرح سؤالا كما يقول الشيخ حفظه الله، لو قال ما حكم من فعل كذا، فهذا ربما يكفي، لا يحتاج أن يقول لشيخه أخطأت، لا يحتاج أن يقول له هذا خطأ، لكن يطرح الأمر في صيغة سؤال، فربما يتنبه الشيخ. طيب إذا لم يتنبه يصرح، وهكذا هناك أمور يعني فيها تدرج في هذا الباب. ومن لطيف ما يذكر في هذا التنبيه والفائدة والعبرة أنه كان هناك رجل بحضرة شيخ يقرأ القرآن ويقرأ القرآن من حفظه، فمر بآية على ما أذكر من سورة يوسف فأخطأ فيها يعني تقريبا يعني في نحو قول تعالى فلما جهزهم بجهازهم، يعني آية يعني كأن هذه الآية يعني فلما قرأها الشيخ قال ولما أخطأ، فالتلميذ أو الطالب من أدبه لم يقل له يا شيخ أخطأت، مع أنه يعني ربما يفتح عليه يقول له الصعب يقول له كذا، فإذا به يقول له تاني يا شيخ فلما، مفهوم؟ يعني يقول له أعد مرة أخرى، يعني صوتك جميل وأداؤك طيب، وهو يذكره ببداية الآية هي فلما الشيخ قال ولما أخطأ، فهو قال تاني يا شيخ فلما، فتنبه الشيخ وعرف أنه أخطأ، واضح؟ فهذا أيضا من الأدب الذي يتبع في هذا. فالحاصل هذا هو الأصل يا إخواني. الاستثناء الشيخ معصوم؟ الجواب لا. هل هو نبي من الأنبياء؟ هل يتنزل عليه الوحي؟ جواب لا. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، وكل أحد معرض للخطأ، والشيخ مهما بلغ من العلم يعزب عليه أشياء وتخفى عليه أشياء ويلتبس عليه الأمر وكذا، فإذا تحقق خطأه فهنا تأتي النصيحة يسلك فيها أيسر الطرق كما ذكرنا، فإن تعين الأمر بالتصريح يصرح، وهذا من الولاء والبراء، وإذا كان الخطأ يستدعي مفاصلة فإنه يفاصل الشيخ، إذا كان الخطأ في اعتقاد أو منهج فهناك المفاصلة، ولا يجوز عندئذ محاباة، وهذه قضية الولاء والبراء، وتأتي معنا مسألة التعصب للأشياخ وما أشبه ذلك، هنا نأتي إلى جانب المنهج، هذه المسألة لها علاقة وثيقة بالمنهج، بالجانب الذي ذكرت جانب الطعن، أن الذي لا يضبط قضية النصيحة ويغلو فيها يطعن في العلماء، هناك أيضا جانب آخر وهو جانب التفريط، الجانب السابق إفراط، هذا جانب تفريط، أنه يبرر لشيخه كل شيء حتى في الأخطاء الواضحة الصريحة التي لا تحتمل تأويلا، وهل الشيخ معصوم؟ ولا يجوز له أن ينزله منزلة المعصوم، ولا أن يعامله معاملة المعصوم، ولا يجوز له أن يتأول له كل قول وفعل، فكيف بالأخطاء الواضحة الصريحة؟ فلابد من الإقرار بأنها أخطاء، وإذا كانت تستدعي ولاء وبراء، إذا كانت في اعتقاد أو منهج بالضوابط المعروفة، فعندئذ تكون مفاصلة، وإذا أدى الأمر إلى براء من الشيخ فإنه يتبرأ منه ويقول قد ضل وانحرف، وهذا يعد في مناقبه وهو الواجب عليه، ليس له خيار فيه، إذا ضل الشيخ أو انحرف ابتدع وضل في دين الله تعالى فيجب عليه أن يتبرأ منه. والضبط هنا يا إخواني يرجع إلى قضية نفسية لابد أن تضبط، وهذا الضبط يحتاج إلى حكمة وعقل وتوفيق من الله تعالى. فعلاقتنا بالأشياخ، علاقة المتعلم بالمعلم، علاقة وسط بين التقديس وبين الإهانة، واضح؟ هناك أناس يقدسون الرجال يعظمونهم جدا، لا يقرون لهم بخطأ ولا يعترفون لهم بمخالفة ولا يتصورون هذا أصلا، وهذا من العجائب، يعني من عجائب الأمر، ونسأل الله السلامة، أنهم لا يتوقعون أن يخطئ شيخه، فإذا صدر منه الخطأ الواضح تأوله مباشرة دون أن يفكر. لماذا؟ هذا مبني على أمر في النفس، أنه لا يتوقع أصلا، إذا توقعت الشيء استسغته إذا حصل وتقبلته ولم يكن عندك إشكال فيه، لكن إذا كنت لا تتوقعه ولست مهيئا له من الناحية النفسية فإنه إذا حصل أنكرته ولم تتعامل معه، واضح؟ فهذا جانب غلو. من الناحية الأخرى هناك من يستهين بالعلماء والمشايخ وأهل العلم ولا يقيم لهم وزنا، يقول إيش عند فلان، أنا عندي كذا وأنا قرأت كذا وأنا عرفت كذا، وما هذا الذي يقول، وهذا كله يعني قديم وأنا أعرفه، وليس هناك أحد عنده فائدة وليس هناك أحد عنده كذا. هذه الطريقة التي يصنعها المخبولون هذا خبل، لا تتصورن أنه عقل، هذا خبل وخلل في العقل. إذا تصور الرجل أن عنده كل شيء وأن الآخرين ليسوا بشيء فكبر على عقله أربعا، هذا خلل في العقل قبل أن يكون خللا في ماذا؟ في الأدب والخلق. كما قال من قال من السلف إن الذي يفتي في كل ما يسأل عنه إيش؟ لمجنون. فكذلك هنا الذي يتصور أنه لا خير عند أحد وأن الخير عنده هو فقط فهذا مجنون، واضح من هذا؟ فالعلاقة وسط يا إخواني، نتعامل مع المشايخ باحترام وتقدير بدون تعصب وبدون غلو، وفي مقام الرد والتصويب والنصيحة كل أحد سواء، تتساوى الرؤوس أيضا بالضوابط، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله رأي أبي حنيفة رأي مالك ورأي الثوري ورأي الأوزاعي كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وهذا هو الاتباع الحق، إذا أردت أن تحرر الحق في مسألة تسوي بين الجميع، بين الجميع. أنت الآن طالب علم، كلام هنا على طالب العلم المتخصص المستفيد، إذا أراد أن يحرر الحق في مسألة وقد يكون متتلمذا لأحد الكبار، تتلمذ على فلان أو فلان من الكبار ويعرف قوله في المسألة، لكن هو الآن يريد أن ينظر، يريد أن يحقق، عليه أن يطرح الانتماء هنا، لا يحرر المسألة تأثرا منه بقول شيخه، لا، ولكن يحررها باجتهاده ونظره وتأمله. فإذا ظهر له الحق في خلاف قول شيخه حتى في مسائل الخلاف، حتى في مسائل الاجتهاد، تكلمنا على مسألة فقهية أو كذا، يقول الذي ظهر لي كذا ويخالف شيخه بالدليل وبالأدب ما في أي مشكل. شخصية طالب العلم شخصية مستقلة ليست تابعة، ليس في طلب العلم تبعية، هناك فرق بين التعلم من الشيخ والتخرج عليه وكذا وبين أن تتمذهب للشيخ، هذا شيء آخر، أنك تقول بقوله في كل مسألة وفي كل قول وفي كل يعني أمر من الأمور لا تتعدى، لا، طالب العلم يكون مجتهدا له شخصيته المتميزة المستقلة، يحرر ويبحث ويسوي بين الجميع ويتجرد للحجة والدليل، هذا في مسائل الاجتهاد. في المسائل التي لا تحتمل اجتهادا هذا مفروغ منه، لو أنه وقف على خطأ صريح لشيخه في اعتقاد أو منهج هذا خطأ لا يقبل التأويل، ليس فيه أخذ ورد، واضح؟ هذه هي الطريقة الوسط بين الإفراط والتفريط، وبها تحفظ هذه المسألة ويحفظ الدين يا إخوان، لأن التفريط أو الإفراط في هذا يؤدي إلى خلل عظيم في الاعتقاد والمنهج. طيب أكمل
السؤال 51، أرجو توجيه نصيحة للجمال المبتدئين. الجواب: نصيحتي لجمال العلم المبتدئين أن يتلمذوا على العلماء الموثوق بعقيدتهم وعلمهم ونصحهم، وأن يقرأوا مختصرات العلوم ويحفظوها، وتلقوا شقها من مشايخهم شيئا فشيئا، وخصوصا المقررات المدرسية في المعاهد العلمية والكليات الشرعية، ففيها من المقررات العلمية المتدرجة لطالب العلم شيئا فشيئا أو خير كثير، وإن لم يكن الطالب متفق بهذه المدارس النظامية فعليه أن يلتزم الحضور مع المشايخ في المساجد سواء في الفقه أو النحو أو العقيدة وهكذا. وأما ما يفعله بعض الشباب الآن هو أنهم يبدأون بمقاولات أو يشتري أحدهم كتبا ويجلس في بيته يقرأ فيها ويطالع، فهذا لا يصلح، وما هذا لتعلم بل هذا روح. وهذا الذي أدى لبعض الناس من يقول في العلم ويفتي في المسائل بغير علم ويقول على الرأي بغير علم لأنهما لنا على أساس، فلا بد من الجلوس أمام العلماء في حلق الذكر ولا بد من الصبر والتحمل. وكما قال الشافعي رحمه الله: ومن لم يثق ظل التعلم ساعة فجرع كأس الجهل طول حياته.
هذه النصيحة في الحقيقة يعني لو أردنا شرحها بالتفصيل فإن هذا يطول جدا، وهناك مسائل ضمنها بل عامة ما اشتملت عليه نتكلم فيه في الآداب بفضل الله تعالى، من جهة البدء بالمختصرات قبل المطولات ومثل هذه الأشياء. فنكتفي بمجرد تعليق إجمالي على هذه النصيحة تتلمذ على أهل العلم مر معنا في مسألة الأخذ عن الكتب والأخذ عن الرجال حتى لا نعيد الكلام، فتضبط المسألة في إطار ما سبق شرحه وإيضاحه مفصلا. بالنسبة لقضية الدراسة النظامية، نعم هذا يحتاج إلى تنبيه. الدراسة النظامية إذا تكلم عليها مثل الشيخ حفظه الله فلا بد أن نستحضر في الذهن الدراسات النظامية المستقيمة التي لا انحراف فيها، يعني إذا تكلمنا على مثل البلاد السعودية وكذا، هذا هو الذي ينبغي أن نستحضره. لماذا؟ حتى لا يفهم الكلام على عمومه. لأننا إذا تكلمنا على دراسات نظامية في كثير من بلاد الإسلام للأسف فإنها تشتمل على مخالفات كثيرة. فقضية الدراسة النظامية لابد أن نضبطها أيضا، والكلام فيها ربما يطول بعض الشيء لكن نختصره إن شاء الله تعالى. الدراسة النظامية باختصار تتعامل معها على أنها ضرورة. الكلام الآن موجه لكم أنتم في مصر، المصريين يعني أو الذين يدرسون في مصر، حتى أيضا لا يفهم الكلام على عمومه. الخلاصة في كلمتين: الدراسة النظامية عندنا في مصر وأهل مكة أدرى بشعابها تعاملوا معها على أنها ضرورة فقط. هذه كلمة معبرة، من أحسن فهمها راح واستراح. ضرورة يعني إيش يا إخواني؟ يعني نحن في بلد مؤسسات كما يقال، ومن أراد أن يتوظف أو يعمل فلابد أن يكون من خلال المؤسسات، من خلال الطرق الرسمية المعترف بها والمقررة في البلاد، هذا هو. فمن أراد أن يشتغل في الدعوة يعني بطريق رسمي ولا كذا لابد أن يكون خارجا من المؤسسات الرسمية التي تعترف بها الدولة ويعترف بها النظام، واضح؟ وأنتم ترون هذا في هذه الأيام الأخيرة طبعا، يعني منذ نحو سنتين أو كذا، وقد صار الأمر مقصورا على هؤلاء. والاستثناءات يعني طبعا لا نريد أن نتكلم في هذا الباب، لكن نتكلم على أصل القاعدة المتبعة التي يعني سنها ولاة الأمور وفرضوها على الناس، أنه لا بد أن يكون خارجا من إيش؟ من المؤسسة الدينية المعتمدة في البلد، هذا هو. فأنت تتعامل معها كضرورة إذا أردت أن تسلك هذا الباب، إذا أردت أن تسلك طريق الدعوة إلى الله بالطريق الرسمي المعترف به عند ولاة الأمور فإنك تتعامل مع الأمر بهذه الطريقة. وكذلك في كل دراسة نظامية، نحن طبعا نتكلم على الدراسة النظامية الدينية لأجل المقام لأننا نتكلم في طلب العلم الشرعي، لكن إذا وسعت الأمر في مختلف المجالات والتخصصات فهذا أيضا واضح أنه لا بد أن تكون دارسا في الدراسات النظامية حتى تتحصل على الشهادات وتستطيع أن تعمل في مجال كذا أو كذا، هذا هو المراد يا إخواني. فليست القضية إذن أننا ندخل في الدراسات النظامية لأنها حسنة في ذاتها، هذا ليس موجودا، ولا نستطيع أن نكذب على الله ولا على أنفسنا ولا على الناس. المخالفات واضحة وبينة في الأزهر وفي غيره، وإذا تكلمنا على المؤسسات الرسمية فهذا أمر واضح ومعروف تماما. فإذا درست في الدراسة النظامية الدينية فليس معنى هذا أن المناهج الموجودة عندنا ترتضى وأنها جيدة وحسنة ولا شيء فيها إطلاقا، ولا بد أن نستحضر الضوابط التي ذكرناها يعني في مسألة التلقي عن أهل البدع أيضا لا بد من هذا. فمن أدخل ولده مثلا في المعاهد الأزهرية أو المدارس الأزهرية فعليه أن يتابعه في الاعتقاد، لا بد أن يبين له اعتقاد أهل السنة ويحذره، هذا الاعتقاد الذي يدرس في المعهد فيه كذا وفيه كذا وهذا خلاف الصواب خلاف الحق، واضح؟ وهكذا. فالخلاصة إذن أننا نتعامل مع الطريقة النظامية تعامل ضرورة. هذا إذا تكلمنا من هذا الجانب. أما إذا تكلمنا من جانب العلم والاستفادة، يعني دعونا الآن نفترض أن الطريقة النظامية صحيحة وليس فيها مخالفات، يعني هذا المقصود هي على منهج السلف وعلى اعتقاد أهل السنة بلا مخالفات. من ناحية العلم والاستفادة هذا أيضا يحتاج إلى تنبيه، لأن كثيرا من الإخوة، وهذا أستغربه في الحقيقة، يعني يظنون أن الدراسة الحالية، الكلام طبعا على الواقع الموجود ليس على واقع مثلا كان منذ 50 سنة ولا من كذا في الأزهر وفي كذا، لكن أتكلم على الواقع الموجود الآن. فلست أدري من أين يتصور كثير من الإخوة أن الدراسة الموجودة فيها فائدة عظيمة وفيها تأصيل كبير وفيها فوائد وفيها كذا. سبحان الله العظيم، كأنهم لا يعيشون في البلد الذي نعيش فيه. ولا ينبئك مثل خبير، أنتم يعني تعرفون أنني أزهري واضح، فلا ينبئك مثل خبير. ضاع هذا يا إخواني، ضاع هذا في الأيام الأخيرة. والقريبون مني أو الذين يستمعون يعني إلى كذا يعرفون أنني أقول دائما أيامي كانت الآخر الأيام المحترمة في الأزهر، بعد ذلك تغيرت المناهج وصار هناك تساهل كبير جدا وغابت الفائدة العلمية بشكل عظيم جدا. حتى إذا تطرقنا إلى جانب الجامعات، الجامعات فيها تقصير وتسيب وتساهل، والمدرسون لا يشرحون، والغش موجود، والضعف العلمي موجود. ليس هناك شيء يا إخوة، ليس هناك شيء إذا تكلمنا على هذا الباب. حتى إذا تكلمنا على الأمور التخصصية، إذا تكلمنا في تخصصات دقيقة، فالفائدة قليلة جدا بالقياس إلى ما يمكن أن تحصل بنفسك إذا تابعت مع العلماء وسلكت طريق العلماء وبحثت وتدرجت واجتهدت. فوالله الذي لا إله غيره، وأنا أقول هذا عن دراية، والله الذي لا إله غيره، إنك لتتحصل على أضعاف أضعاف ما تتحصل عليه في الجامعة. حتى إذا تكلمنا على الإكمال في الجامعة، وأنا أدري ما أقول، ربما تنصدمون المصريون، يعني ربما يفاجئون بهذا الكلام، لكن أنا أدري ما أقول، واضح؟ وانظروا إلى علمائنا المعاصرين، هل كان الألباني دكتورا؟ والله إن الدكاترة عيال على الألباني يتعلمون منه، وعلومهم ليست بشيء في علمه رحمه الله تعالى. هذا موجود واقع، قارنوا بين كلامهم وكلامه، قارنوا بين أبحاثهم وأبحاثه، بين جهودهم وجهوده. إن الألباني رحمه الله تعالى وفقه الله تعالى للقيام بجهد تنوء به العصبة أولو القوة. والله لو تكلمنا على الكتب الستة فقط، أما الكتب السنن الأربعة معذرة، الصحيح والضعيف، هذا وحده يكفي الشيخ. لو أن رجلا تصدى للسنن الأربعة فميز ما فيها من الصحيح والضعيف فهذا يكفي. فكيف إذا ضممت السلسلتين والتحقيقات والأشرطة وأمور عظيمة جدا، جهد يعني كبير. نسأل الله أن يرحم الشيخ رحمة واسعة.
الله أكبر الله أكبر.
نعود إلى الكلام، بارك الله فيكم. فقضية العلم والتأصيل والاستفادة ليست على ما يتصوره كثير من الإخوة. القضية كما شرحت لكم بمنتهى الصدق والإنصاف وموافقة الواقع. لسنا نقول ليس عندهم شيء أصلا، لكن ما عندهم قليل، وخلاف الأكمل والأولى الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. لكن إذا تكلمنا على مرحلة قديمة أو سابقة، فنعم لا شك كان هناك تأصيل كبير في هذه المؤسسات. لماذا؟ لأنه كانت تدرس فيها كتب أهل العلم، واضح؟ لكن الآن ما الذي يدرس؟ كتب الدكاترة. عرفتم الفرق؟ هذا مهم جدا وخطير جدا، هو وحده نصف المشكلة، هو وحده نصف المشكلة. إذا أعرضنا عن كتب العلماء وأتينا بكتبنا نحن وتجميعاتنا نحن، وكلها للتجارة يا إخواني، الكتب التي يؤلفها الدكاترة كله للتجارة حتى يأخذوا الأموال من الطلاب، هذا واقع معروف. فإذا دخلت الدنيا أيضا في هذا وتحولت النوايا وتغير الإخلاص فحدث عن الفساد ولا حرج. لابد أن تنزع البركة، لابد أن تنزع البركة، هذه حقيقة الأمر يا إخواني. البركة، بركة العلم، بركة الفائدة لم تعد موجودة. وقد ذكرت لكم شأن الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، تعرفون أنه درس في الجامعة الإسلامية، ودرس على من؟ على كبار الناس، على كبار العلماء في ذلك الزمان. وخرج رحمه الله تعالى كما يعرفه من يتابع كلامه رحمه الله، خرج يحذر من الدراسة في الجامعات ويقول تعلمنا من الكتب أكثر مما تعلمنا من الجامعات. هذه نظرة الإنصاف، لكن نظرة الذين يريدون أن يخدعوا أنفسهم أو يخدعوا غيرهم فإنهم في الحقيقة لا يصلون إلى شيء. فالقضية قضية استبصار، لابد أن تكون مستبصرا، لابد أن تكون عارفا بما يدور من حولك وبما تعايشه في هذه الحياة. فلا تتصوروا يا إخواني أن الأمر فيه يعني شيء عظيم، فيه خير عظيم أو كذا، لا والله، عليكم أن تجتهدوا وتحصلوا وتبحثوا وتذاكروا، وأن تحصلوا العلم بطريقة العلماء، بطريقة البحث والاجتهاد وقراءة المطولات وتحرير المسائل. والله إن كان ليمر علينا الدكتور نستجهله، لا ندري كيف صار دكتورا. ومعلوم في غدود علمائنا كالألباني وغيره الرد على الدكتور فلان والدكتور فلان، عندهم جهالات، جهالات ما أنزل الله بها من سلطان. حتى في التخصص، لا نتكلم على الاعتقاد والمنهج، كان يدرس لنا معتزلي يدعون إلى خلق القرآن، واضح؟ وأحد الطلبة كتب بحثا في الرد عليه ونشره على إخوانه، وأنا شاهد على ذلك وكنت موجودا. كان الاعتزال على منهج المعتزلة، لا نقول على منهج المدارس العقلية التي يعني تطورت وكذا، لا، كان الاعتزال على منهج المعتزلة الأصليين يقال أمامنا في المحاضرة. فلا نتكلم على هذا، نتكلم حتى على التخصصات العلمية. كان يمر بنا الواحد أو يتكلم أمامنا والله نستجهله، كيف صار دكتورا وكيف وصل إلى هذه المنزلة وكيف كذا، ما عنده شيء. لا أعمم، هناك قامات معروفة وهناك أناس عندهم علوم تخصصية، طبعا لا أتكلم على المعتقد والمنهج، لكن عندهم تأصيل وعندهم علم في مجالاتهم. لكن من جهة التلقي ومن جهة إخراج هذه العلوم وتأصيل الطلاب وما أشبه ذلك، الأمر يختلف تماما عن طريقة العلماء، طريقة التخرج والملازمة وإدمان الطلب والبحث والسؤال والاجتهاد والمطالعة. هذا هو الأساس يا إخواني، هذا هو الذي أريد أن أقوله لكم. إياكم أن تتصوروا أن الأمر يقف عندما يدرس في الدراسات النظامية وينتهي الأمر على هذا. الدراسة النظامية تفتح لك بابا، حتى في تخصصاتنا، يعني إذا تكلمت على تخصص العبد الفقير، أنا دارس للغة أجنبية في الأصل، هذه دراستي، ما كان يدرس لنا كل شيء في الجامعة، لكن الجامعة تفتح لك الأبواب وأنت تجتهد وتذهب وتقرأ وتسمع. وتعلم اللغة من كان ملما به يعرف كيف يكون، فلم يكن ينبغي أبدا أن يقتصر على ما يتلقى في الجامعة، فكيف بالعلوم الشرعية، كيف بعلوم الشريعة المطهرة؟ لا يقتصر الأمر إطلاقا على مجرد كلام تسمعه في كذا أو في كذا، لابد من البحث والاجتهاد والطلب الحقيقي حتى تتأصل في هذه العلوم. إذن الخلاصة في التعامل مع هذه الدراسات أنه يكون تعامل ضرورة في إطار الواقع الذي يعيش فيه الطالب إن كان يستدعي مثل هذه الدراسات، لكن الأصل في طلب العلم والأصل في التأصيل والتخرج والإتقان طريقة العلماء، الطلب كما طلب العلماء، الاجتهاد والبحث والتحقيق، هذا هو الأصل وهو الأساس في الرسوخ العلمي. نكتفي بهذا القدر.